السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء في بيان المحرمات من النساء، فقد سبق أن المحرمات من النساء تحريما أبديا، سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع بالمصاهرة أي بناء على الزواج. المحرمات بالنسب، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والمحرمات بالرضاع كالمحرمات من النسب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بالمصاهرة أربع نسوة على التأبيد: أم الزوجة وبنتها إذا كان دخل بأمها، وزوجة الأب وزوجة الإبن، هؤلاء المحرمات بالمصاهرة. هنا تتمة في بيان المحرمات من الرضاع، فالمذكورات في الكتاب العزيز من المحرمات بالرضاع اثنتان فقط: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يضاف إلى المحرمات بالرضاع، أو هي أيضا محرمات بالرضاع، لكن هناك مسألة اسمها لبن الفحل. لبن الفحل، ما قصة لبن الفحل هذه؟ تصور أن رجلا متزوج بامرأتين، هذه المرأة أرضعت ولدا أجنبيا ليس بابن لها ولا له، والمرأة الأخرى أرضعت بنتا أجنبية ليست ببنتها وليست ببنت زوجها، فهذه المرأة لم تجتمع مع الأخرى على ثدي واحد. هذه أرضعتها امرأة وهذه أرضعتها أخرى، أو هذا الولد أرضعته أخرى، لكن اللبن الذي نزل للمرأتين بسبب الفحل الذي هو الزوج، فتصبح البنت أختا للولد من الأب من الرضاعة. يعني رجل متزوج بامرأتين أو بأربع نسوة بثلاث نسوة، كل امرأة أرضعت ولدا أجنبيا أو بنتا أجنبية، أصبحوا جميعا إخوة من الأب من الرضاعة. فليس فقط مجرد الاجتماع على الثدي يحرم، إنما عموما سواء كان الإرضاع من قبل الأم أو كان الأب هو المتسبب فيه، فهذا يسمى لبن الفحل. مستند التحريم أن رجلا يقال له أبو القعيس، امرأته أرضعت عائشة، زوجته أرضعت عائشة، فله أخ اسمه أفلح، اسمه أفلح، يعني أفلح أخو أبي القعيس. فجاء أفلح يستأذن على عائشة في الدخول عليها بعد زوجها برسول الله، فلم تأذن له. قال: أنا عمك. قال: كيف أنت عمي؟ قال: زوجة أخي أرضعتك. قالت: أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، وأبت أن تدخله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال: إنه عمك فليلج عليك، أي يدخل عليك. فهذا المستند لأن لبن الفحل يحرم. فهمت يا إبراهيم لبن الفحل؟ هذه إحدى صوره وأشهرها. يضاف أمر آخر في مسألة الإرضاع، افترض أن امرأة أرضعت طفلا الآن وبعد 20 سنة أرضعت بنتا أو ولدا آخر، هما لم يرتطعان في زمن واحد لكن يصبح أخا لها أيضا من الرضاعة، يصبح أخا لها من الرضاعة. هذا وعن عدد الرضعات المحرمات، كم رضعة تحرم؟ يرى جمهور العلماء أن الرضعة الواحدة تحرم. ما مستندهم؟ لهم مستندات، وأعني بجمهور العلماء أكثر العلماء. من مستنداتهم أن الله سبحانه وتعالى ما قيد، بل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأن النبي قال إنما الرضاعة من المجاعة، وأن امرأة سوداء أتت لعقبة بن الحارث وقالت له أنا أرضعتك وأرضعت التي أنت تزوجتها، فذهب إلى النبي قال دعها عنك، ولم يستفصل في عدد الرضعات. فهذه حجة الجمهور. يقول الجمهور وهم أكثر العلماء أن الرضعة الواحدة تحرم. ذهب فريق من العلماء إلى أن الذي يحرم 3 رضعات فصاعدا، وهم الحنابلة، لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، فقالوا إذن الذي يحرم 3. فقال الجمهور يجيبون المصة الشفطة، فقالوا إن هذه المصة الشفطة الخفيفة التي غير مشبعة لا تحرم. استدل الحنابلة بلفظة وهي لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فبها استدلوا. والتراجع من الناحية الحديثية هل رويت بالمعنى أم أنها ثابتة. على كل هذا دليل الحنابلة وأهل الظاهر. فريق ثالث وهم الشافعية قالوا لا يحرم إلا 5 رضعات فصاعدا، لحديث عائشة في صحيح مسلم كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسقنا ب5 معلومات، نسقنا ب5 معلومات في زيادة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذه زيادة يبدو أنها معلولة، وهي فتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن. احتج بهذا الشافعية على أن المحرم 5 رضعات فصاعدا، والمعترض يقول عائشة روت هذا بناء على فهمها، لكن ما اشتهر هذا بين الصحابة ولا كان قرآنا تلي من علم من عدة وجوه أن 5 رضعات معلومات يحرمنا، إنما هو كما قالت عائشة رضي الله عنها في أمر فرض الصلاة، فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، ابن عباس يخالفه ويقول فرض الصلاة 2 ركعتين في السفر و4 في الحضر، فهذه أفهمهم ليست هي منصوص حديث رسول الله. هذه وجهات العلماء في هذا، وجهات العلماء في هذا. فإذا كنت لم تبتدئ الزواج فالأحوط البعد تماما عن أختك من الرضاعة، سواء رضعت مرة أو مرتين أو 3 أو أقل أو أكثر، بمجرد أن رضعت. هذه مسألة عدد الرضعات المحرمات. زمن الرضاعة قال جمهور أهل العلم إن زمن الرضاعة فيما كان دون الحولين أي دون السنتين، والسنتان بالتقويم الهجري ليس بالتقويم الميلادي، لأن الله قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكل الأحكام الشرعية التي تتقيد بزمان إنما مقيدة بالزمن الهجري، بالزمن الهجري، ولم يكن التأريخ الميلادي معروفا لدى الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصيام الشهرين المتتابعين يكون بالهجري هكذا. فيرى الجمهور أن الرضعات المحرمات زمنها ما كان قبل بلوغ الطفل أو الطفلة سنتين، واستدلوا بقول الله تعالى: وفصاله أي فطامه في عامين، ولقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقالوا: لا رضاعة بعد الحولين. خالفت في ذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها جماهير المسلمين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: إن رضاع الكبير يحرم. وكان بعض الصحابة قد تبعوها على هذا ولكنهم تراجعوا، أما هي فبقيت على حالتها. استدلت بأن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة تزوج بسهلة بنت سهيل بن عمرو، تزوج بسهلة بنت سهيل بن عمرو، وكان أبو حذيفة تبنى طفلا يقال له سالم. سالم هذا من الأفاضل بعد ذلك، عالم له شأن في التلاوة والقرآن والجهاد والعلم، فتبنى سالما، فكان يقال له سالم مولى، كان سالم ابن أبي حذيفة. فلما نزلت تدعوهم لأبيهم قيل: سالم مولى أبي حذيفة. بقي سالم في بيت أبي حذيفة وسهلة، بقي زمنا إلى أن شب وترعرع، فبدأ أبو حذيفة يتضايق من وجوده في البيت مع زوجته. فذهبت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت سهلة: يا رسول الله، إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في وجه أبي حذيفة يتلاحظ الكراهية من دخوله علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. قالت: كيف أرضعه وهو بهذا الحال من السن؟ قال: قد علمت، أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. فعائشة تمسكت بهذا رضي الله عنها، والجمهور خالفوها للآيات المحكمات: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وحمله وفصاله 30 شهرا، وفصاله في عامين. فقالوا: إن هذه الحالة خاصة بسهلة مع سالم، لا تعمم. قالوا: وقد دل على هذا النصوص التي ذكرت، وأن الصحابة لم يتابعوا على عائشة على ذلك، وكان أبو موسى قد أفتى ببعض من قول عائشة. فأتاه رجل فقال: يا أبا موسى، إن امرأتي قالت لي إن اللبن تعثر في ثدي فارتضعني. فجلس زوجها يرتضعها يتحتال، أدت رضعات بعد أن أخذت حذرها، قالت: قم عني، أنت لست لي بزوج، أنت ابني من الرضاعة. فقال أبو موسى: حرمت عليك امرأتك. فلم يقنع الرجل وذهب إلى ابن مسعود فقال: أخوك أبو موسى يقول كذا وكذا. فأخذه ابن مسعود وذهب به إلى أبي موسى الأشعري وقال: يا أبا موسى، هذا الرجل رضيع أو فطيم؟ هذا مفطوم ولا رضيع؟ فقال أبو موسى متراجعا في الحال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ونحوه حصل في زمن عمر، كان ثم رجل وله جارية أمام الإماء وعنده زوجته، فكان كثيرا ما يطأ أمته ويهمل زوجته، فاحتالت امرأته وأخذت هذه الجارية، جارية شابة ليست طيب، جارية يعني، أرضعتها عددا من الرضعات. فلما جاء يقربها قالت: إليك عنها، هذه ابنتك من الرضاعة، أنا أرضعتها. فذهب إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي أرضعت هذه الجارية عدة رضعات وزعمت أنها حرمت علي. قال: أوجع امرأتك وأتي جاريتك، يعني اضربها وأتي جاريتك. والصحابة أقروا عمر على ذلك، وعلى هذا سار الجماهير. فرأي عائشة رضي الله عنها أن رضاع الكبير يحرم. وإن أنت عكست، إن أنت يعني اتبعت عائشة، وكان واحد من الإخوة يعني طاق إلى رأي عائشة، فنقول: طيب تعال أنت وزوجتك واجعل هذا الشاب يرضع من زوجتك، هل توافق؟ توافق يا إبراهيم؟ لا، يعني لا توافق طبعا. إذا جسدت لك المسألة قلت: هل توافق أن أبويس يرضع من امرأتك؟ لماذا سكت؟
لا،
أسأل غيرك؟ قد يوافق غيرك يعني؟ يعني أنت رأي عائشة ولا؟ ما هو حد عارف من إبراهيم؟ وفي إبراهيم كثير. نعم، أنت مع جماهير الصحابة، سألتك العلة. بارك الله فيكم. فهذا يا عمر لا يجوز عند جماهير العلماء، لا يجوز عند جماهير العلماء. علاش يا أبويس مثلنا بك؟ يعني لأنك العلل. فالشاهد أن رأي عائشة رضي الله عنها رأي غير مقبول في هذا الصدد. أنا أسف إذا كنت أحرجتك، بس أنا أسمي إبراهيم من هو. أنتقل إلى مسألة ثالثة في هذا، انتقلنا عدد الرضعات وزمن الرضعات. صفة الارتضاع، صفة الارتضاع على أي حال كان، يعني ابن حزم يقول للرضاع المحرم ما كان التقم فيه الطفل الثدي، أما عند ابن حزم لظاهريته الجلدة، إذا حلبت المرأة ثديها في كوب وسقته شخصا، سقته شخصا لا يسميه ارتضاع، لكن الجماهير خالفوه وقالوا، قالوا هذا الرأي باطل. المهم أنه أخذ لبناه وشربه، فيعتبر سواء مص الثدي أو شربه. يعني ابن حزم له شذوذ في مثل هذه المسائل، كشذوذه في البول في الماء الدائم. النبي نهى عن البول في الماء الدائم، الاغتسال منه، الماء الدائم الساكن. فابن حزم يقول ما حصل لو بال في كوب وصبه في الماء الدائم جاز. طبعا هذا الكلام مرفوض تماما من ابن حزم الأندلسي رحمة الله تعالى عليه. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يرد في أبواب الرضاع: هل يجوز لرجل أو امرأة أن يدفع أو تدفع ابنها لامرأة كافرة لإرضاعه؟ نعم، يجوز ذلك، والرسول قد رضع عند حليمة السعدية، رضع النبي منها ولم تكن مسلمة آنذاك، فلا مانع من ارتضاع الطفل الذي أبواه مسلمان عند امرأة كافرة. هل هنا أي سؤال متعلق بالرضاعة قبل الانتقال؟ نعم.
عجل ومن أطفالها، ثم تبين ما تفرضها ولا مستقع بفارقتها.
رجل تزوج امرأة وتبين يقينا أنها أخت له من الرضاعة، لزمه لزوما وفرضا الفراق، يلزمه الفراق في الحال، وأي مساس منه لها محرم وفعل فحش إذا كان جماعا. نعم. أما رأي الشيخ شيخ الإسلام تيمية والشوكاني وغيرهم فرأي شاذة مرفوضة، والمفاسد من ورائها عظيمة جدا، ورأي الجماهير أصوب واستدلالتهم أحكم. استدلالات الجماهير بالكتاب العزيز والسنة النبوية الثابتة الصحيحة أقوى وأسلم وأأمن، والله أعلم. قول عائشة جاء مجملا، هل تقول يمص ثديا التي يرضع منها أو تصبه في ماء؟ ما ورد تفصيل عن عائشة، بل تراجع روايات كانت إذا أرادت أن يدخل عليه أحد أمرت بعض نسوتها البعيدات يرضانه، ما في أنهم كان يصبوا الماء له. بس رأي شاذ، رأي أم المؤمنين، وهذا من اجتهاداتها، رأي شاذ مخالف، وإن كانت هي أمنا، وإن كانت هي أمنا في أمنا على العين والرأس، لكن ليست بمعصومة. ولذلك قال عمار لما رآها خرجت مع طلحة والزبير للقتال وكان القتال سيباشر، قال والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر ليعلم أتتبعوه أم تتبعوها، فهي أمنا على عيننا ورأسنا، ولكن ليست أمنا بمعصومة، ليست بمعصومة رضي الله تعالى عنها. كل هذه يا شيخ أحمد باكري، كل هذه التي تصار، الدندنات التي تصار، يفتى بها في الضرورات، يفتى بها الشوكاني، يفتى بها، كلها رأي شاذة تالفة وتفتح بابا عظيما للشر. بارك الله فيك. بنوك اللبن محرمة لا تجوز، افتعلها الكفار وبها يختلط الحلال بالحرام. نعم بارك الله فيك. واصل أي سؤال في الرضاعة قبل أن ننتهي. لا، حتى بعد البعث إبراهيم ابن رسول الله أرسل له النبي لمرضع أن ترضعه، ولم يذكر كانت مسلمة وكتبية، ما في. نعم نعم ابن شبهة حرمنا عليه المرض، ما استدل به فعلا، شيء جبلي، شيء فطري، الله سبحانه جعل ذلك لعلة. بارك الله فيكم. وواصل الشيء بالشيء يذكر يا إخوة، بس عرضا، وأنا أذكر قصة سالم مولى أبي حذيفة وقصة زوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو. في الحقيقة يعني مسألة الولاء والبراء عند هؤلاء رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما مسألة كانت محسومة. يعني أبو حذيفة أبوه من؟ عتبة بن ربيعة، وأخوه الوليد بن عتبة، وعمه شيبة بن ربيعة، وكان هو مسلما يوم بدر مع رسول الله في الحرب، وأبوه وعمه وأخوه مع الكفار. تخيل أنت المنظر على أي نتيجة كانت نتيجة المعركة، فهو في حرج. إن مات أبوه مات على الكفر ودخل النار، وكذا أخوه وكذا عمه، وإن استشهد علي وإن قتل علي فعلي يعز على أبي حذيفة مسلم مثله، فكان يرقب المعركة ويشارك داخل في المعركة مع الكفار. فتخيل بقى في هذه الحال هو يرى فئته المؤمنة وهو مؤمن، علي وحمزة وعبيدة أحبته وإخوته في الله، يقاتلون أباه في النسب وأخاه في النسب، وموقف عسير، موقف عسير. وأخته هند بنت عتبة، وفي المقام أيضا زوجته، زوجته من؟ سهلة بنت سهيل بن عمرو. يوم الحديبية أبوها رئيس المشركين وهي وزوجها في صفوف أهل الإيمان، وإذا اندلعت أي مشكلة فحقا إنهم صدقوا ما عهد الله عليه. فالولاء والبراء تمكن من قلوبهم بفضل الله، من فضل الله عليهم تمكنا عظيما، فآثروا ما عند الله على القرابات، آثروا ما عند الله على القرابات، سواء كانوا آباء أو أعماما أو إخوة، رضي الله عنهم أجمعين. أعود إلى التفسير. تقول بناء على الكمبيوتر أنت صاحبت أبويس عن اليمين والشمال، لا نقتنع بمثل هذه الأبحاث العاجلة المستعجلة. يقول إن أكثر الرواة عن أيوب عن قتادة، أيوب وقتادة بلفظة المصة والمصتان. أستاذ الآن نقتنع أيضا بها، نتيجة الحمد لله موجودة، لكن هل غير قتادة رواه؟ هل غير أيوب رواه؟ هنا يأتي البحث. نرجع إلى التفسير. يؤيد من قال إن الرضع شذ، إن لفظة الرضعة شذ. أرجع إلى التفسير، قال تعالى في بيان المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة بنت الزوجة من رجل آخر، فبأن امرأة كانت متزوجة وأنجبت بنتا وطلقت أو مات زوجها وتزوجها رجل آخر، بنتها من الرجل الأول تسمى ربيبة. الله سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب العزيز: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر ربنا أمرين: الأمر الأول الربيبة التي في الحجر، والأمر الثاني أن تكون دخلت بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الجمهور يقولون سواء كانت في الحجر أي تربت عندك أو لم تتربى عندك فهي حرام عليك إذا كنت دخلت بأمها. علي خالف الجمهور في هذه المسألة، فعلي يجوز الربيبة، يجوز لك أن تتزوج ربيبتك إذا لم تدخل بأمها، إذا لم تدخل بأمها ولم تكن في حجرك. الجمهور يقولون سواء كانت في الحجر أو في ليست في الحجر تحرم. أما علي فيرى لزاما أن تكون الربيبة تربت عندك في الحجر. وابن حزم وافق عليا على ذلك، وعلي أفتى بذلك. وجد رجلا حزينا قال له: ما لي أراك حزينا؟ قال: ماتت زوجتي يا أمير المؤمنين. قال: لها بنت؟ قال: نعم، يعني بنت من رجل آخر ليست بنتك، يعني لها بنت من غيرك؟ قال: نعم. قال: أين هي؟ قال: في الطائف. قال: تزوجها. قال: هي ربيبتي. قال: لكنها ليست في الحجر، والله يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الجمهور يقولون خرجت كلمة في حجوركم مخرج الغالب، وعلي يقول: لا، لا بد من اعتبارها لأن الله ذكرها. فهذه مشكلة أيضا من المشاكل. وإن كان الشخص يقف وجلا أمام كلام الله سبحانه وتعالى وعلي رأيه قد يتألق في هذه المسألة، لكن أمام الجماهير أيضا، أمام الجماهير يجد الشخص حرجا من الفتوى بتجويزها، فالله أعلم، فالله أعلم. فعلي يقول بالجواز والجمهور يقولون خرجت مخرج الغالب والله أعلم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء، عفوا قبلها، وأمهات نسائكم، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. يعني أنت عقدت على امرأة، على فتاة، أمها حرمت عليك تحريما أبديا، سواء دخلت بالبنت أو لم تدخل بالبنت. لكن العكس لا، تزوجت امرأة وطلقتها يلزم حتى تحرم عليك ابنتها أن تكون دخلت بأمها. الكلام مفهوم؟ يعني أم المعقود عليها بمجرد العقد تحرم إلى الأبد، تحرم إلى الأبد. طبعا تحدث أحيانا حيل في هذا الصدد، تحرم ولد اختلف مع ابني في الزواج من فتاة، الولد يريدها ومصر عليها ولازم أتزوجها. فذهب الرجل وقال لأهلها شوف أنا بس اكتبوا لي الكتاب ليلة ومش هدخل بها، وخذوا مبلغ من الملكه. فعقد عليها وطلقها في الحال. فلما جاء الولد يتزوجها قال له ما تحل لك، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف. فأنا هي كانت زوجتي، وحرم الولد، الولد كاد أن يقتل أباه لما صنع هذه الحيلة. الشاهد أمهات نسائكم مبهمة، لا تحل أم زوجتك لك بأي حال من الأحوال بمجرد العقد. قال تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني أنت الآن عقدت على امرأة ولها بنت، فنظرت إلى ابنتها قلت البنت أحسن من أمها، وطلقت الأم دون أن تبني بها، فإذا البنت حلال لك، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يعني زوجة ابنك مجرد ما يأخذ الولد على فتاة أيضا تنعكس، ولد وجد أباهم مغرما بامرأة وأم تقول يا ابني شوف لنا حيلة اصرف أبوك عنها، يروح يكتب كتابه على البنت ويطلقها أيضا أبوه خلاص. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن الولد بالتبني، الولد بالتبني زوجته حلال لأنه هو ليس بابن لك. ولذلك زوج الله نبيه محمدا عليه السلام بامرأة من يقال له زيد بن محمد الذي هو زيد بن حارثة، وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فزوجة الابن بالتبني حلال، هو ليس بابن. ذلك قال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من أصلابكم احترازا عن الولد بالتبني. ادعوهم لأبائهم فإن لم تعلموا أبائهم في إخوانكم في الدين وما أوليكم وأن تجمعوا بين الأختين، حرم عليكم الجمع بين الأختين. لكن هذا التحريم مؤقت، إذا ماتت فتاة أو الزوجة تزوجت بأختها جائز، إذا طلقت وانقضت العدة تزوجت بأختها جائز. فالمحرم الجمع بين الأختين، وكذلك انضم إلى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد مضى منكم في جاهليتكم فاجتنبوه ودعوه ستفارق واحدة. إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لكم لما صدر منكم في جاهليتكم، رحيما بكم في تشريعاته. فإذا تأملت التشريعات تجدها كلها رحمة، كلها رحمة. الأختان شقيقتان أو لأب أو لأم، تحدث مفسدة عظيمة بينهما إذا تزوجت واحدة منهما. هذا وبهذا القدر أجتزئ، حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.